بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يوم الحد ربنا يسوع دخل أورشليم كملك، والجموع شهدت حتى ان الانجيل يقول المدينة كلها ارتجت من اصوات الناس حسب النبوة اللي بتقول من افواه الاطفال والرضعان هيأت صبحا. ربنا يسوع دخل اورشليم يوم الحد ليملك على قلوب الناس اللي بيحبوه. والنهاردة نلاقي الأناجيل بتتكلم عن أمثلة ربنا يسوع قدمها في الفترة ما بين يوم الحد لحد يوم الأربع، بيكلمهم. كان كل يوم يروح الهيكل في أورشليم ويكلمهم عن ملكوت الله. ربنا يسوع عارف إن خدمته قربت تنتهي على الأرض، والمهمة اللي هو حددها او المهمة اللي موجودة في قلبه من ناحية البشرية محدش يعرفها او محدش يعرف حدودها غيره. ايوة التلاميذ يعرفوا ان هو هيصلب وان هو هيموت وان هو هيسلم بايدي الامم، لكن حدود المهمة ديت محدش يقدر يعرفها غيره هو بس. يوحنا الحبيب كتب في الإصحاح 13 إنجيل يوحنا يقول كده: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى. أحبهم للمنتهى. إيه حدود المنتهى دي؟ قال دي كلمة ملهاش حدود. المنتهى يعني بلا حدود. شفنا محبة المسيح قبل الصليب في حاجات صغيرة كده الإنجيل سجلها، إن احنا هنلاقي يوم الخميس إن ربنا يسوع بيغسل رجلين تلاميذه حسب التقليد اليهودي. دي شغلة عبد. ما فيش واحد يهودي يرضى انه يغسل ولا ايدين ابنه، مش ايدين العبد بتاعه. ولكن ربنا يسوع لما وصف إنجيل يوحنا اللي بيتكلم عن غسل الأرجل قال إنه خلع ثيابه، يعني بقى بالملابس الداخلية بس. ده إمتى؟ ده يوم أكلة الفصح، يعني زي عندنا يوم العيد مثلا. كل واحد يوم العيد بيلبس ايه احسن لبس عنده. هو خلع ثيابه وقعد عند رجلين التلاميذ وغسلهم، وهو بيغسل في رجلين التلاميذ كان بيغسل رجلين البشرية كلها، كان بيغسل رجلين البشرية كلها. وبعض الآباء قالوا كده إنه بيغسل رجلينا ويبوس رجلينا ويترجانا إن إحنا نقبل دعوة ملكوته، بيترجانا. غسل الأرجل ده حاجة فوق عقل الإنسان، حاجة كبيرة قوي. الملك يغسل رجلين العبيد، مش رجلين ولاده، الملك يغسل رجلين العبيد. أيوة، لأنه اتكتب عنه كده أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى. المنتهى ده يبقى فين؟ أنا مش عارف الحق، معرفش المنتهى ده يبقى فين، لكن المسيح بالعمل ده وبالأعمال، أعمال المحبة الأخرى وأعمال الاتضاع الأخرى اللي عملها واللي مسجلة في الأناجيل الأربعة، على مدار الأناجيل الأربعة وأجزاء كتيرة قوي من العهد القديم، نبوات العهد القديم يعني، كلها عبارة عن إن المسيح بيشهد السماء والأرض على الأمة اليهودية وعلى كل نفس، بيشهد السماء والأرض علينا ويقول كده: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أعمله؟ إيه اللي يتعمل وأنا ما عملتوش؟ انتظر إن الكرم اللي هو غرسه ده وتعب فيه وسقاه من دمه وأكله من جسده، انتظر إن هذا الكرم يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. المسيح لما يشاهد السماء والأرض المسيح لما يشاهد السماء والأرض ده من واقع مجد سلطانه، انه امبارح كان بيقولوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ أي يعمل معجزة ولا يشفي واحد أعمى ولا واحد إيده يابسة ولا يعمل أي حاجة كويسة؟ يقولوا له: إيه السلطان ده؟ بأي سلطان تفعل هذا؟ هو بيشهد علينا وعليهم السماء والأرض من واقع عظمة سلطانه ومجد ملوكيته، لأنه حسب النبوات، حسب سفر الرؤيا، هو لقبه ملك ملوك الأرض والسماء كمان. النهاردة سمعنا إنجيل الساعة الأولى، هقراه لكم إن جايز يكون في حد ما حضروش ولا حاجة. إنجيل الساعة الأولى ده تلاقيه في إنجيل معلمنا متى، اللي معاه إنجيل ممكن يفتحه. إنجيل معلمنا متى إصحاح 22 بيقول كده: اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين، هو ذا غذائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ده تم بالحرف. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، أما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه ادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق، وجمعوا كل الذين وجدوه أشرار وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. ولما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. ربنا بيقول لهم مثل، ربنا يسوع بيقول لهم مثل عن ملكوت الله. مثل يعني قريب لأفكارهم، لأفكار اليهود يعني. فبيقول لهم الملك عمل عرس لابنه، والملك بيحب عبيده، فأرسل يدعو الناس الكبار والمسؤولين ورؤساء الشعب، رؤساء المئات، رؤساء الألوف. فبيقول كده: لم يريدوا أن يأتوا. وديت إشارة للأمة اليهودية اللي ربنا يسوع بنفسه قدم لهم دعوة لعرس ابن الملك، قدم لهم دعوة لدخول ملكوته، دعوة مش مطبوعة في أحسن مطبعة، دي دعوة مكتوبة بدمه، كتبها بدمه، بعتها لشيوخ الشعب والفريسيين والكتبة، شيوخ الشعب اللي هم 70 اللي منكم اللي يفتكر في سفر العدد ان ربنا قال لموسى اختار 70 من شيوخ الشعب اللي تشوف ان هم فيهم امانة عشان يكونوا قضاة للشعب. فكل دول تهاونوا ورفضوا الدعوة واستهانوا بالداعي ومجوش للعرس. فربنا يعمل ايه؟ اختار بدلهم 70 رسول، وكان قبليهم قبل 70 دولت، قبل 70 بدل 70 شيوخ اسرائيل اختار بدلهم 70 رسول، قبليهم كان اختار 12 تلميذ بدل اسباط اسرائيل 12. معروف طبعا ان العرس هو لابن الملك والعريس هو المسيح، وجاي يخطب البشرية بدم ابنه. الاب بيحضر العرس بنفسه وجاي يخطب البشرية لابنه بدم ابنه. المهر اللي هيقدمه للبشرية او اللي هيقدمه لعروس ابنه يبقى دم ابنه. رغم ان المهر كبير قوي لكن تهاونوا. وبعدين في الآية 4 يقول كده: قال لهم روحوا ادعوا الناس للعرس. الدعوة الأولى، الإنجيل ده ممكن نقسمه ل3 مراحل. الدعوة الأولى المسيح بنفسه، الدعوة الثانية الرسل هم اللي بيدعوا شعب اليهود برضو لملكوت الله، الدعوة الثالثة اللي هو لما قال لهم روحوا للطرق والسياجات واجمعوا أشرار وصالحين وكل الناس اللي هم احنا بقى الأمم. الدعوة الثالثة للأمم. فالدعوة الأولى أصحابها تهاونوا في الدعوة واستهانوا بالداعي وما راحوش. وبعدين قال للعبيده روحوا قولوا للناس دولت تعالوا للعرس. وده كان في سورة ايه؟ قال بعد المسيح ما صلب وقام الأموات وصعد للسموات، أرسل تلاميذه ليكرزوا للخليقة كلها مبتدئا من فين؟ أورشليم، بعدين السامرة، بعدين أقصى الأرض. ابتدى من أورشليم تاني. فراحوا يدعوا اليهود للإيمان بالمسيح. وهنا نلاقي اليهود ينقسموا قسمين: قسم ينشغل عن الدعوة إن كل واحد راح لتجارته، واحد لشغله، واحنا مش فاضيين، واحنا عندنا شغل، واحنا يعني ما عندناش وقت، والكلام اللي احنا عارفينه ده. وفي مجموعة تانية اللي هم ابناء قتلة الانبياء اللي هم ربنا يسوع قال عنهم: يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه ولم تريده. ربنا يسوع ما اكتفاش إن هو عمل، بعت الرسل. وزي ما قال الإنجيل قتلوا منهم، أمسكوا عبيده، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. شتموهم وقتلوهم. ويمكن كلنا فاكرين التشتت اللي حصل بعد قتل استفانوس. يقول: والذين تشتتوا من الضيق الذي حدث بعد قتل استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة، لكن التلاميذ كانوا فين؟ كانوا في أورشليم. قتل استفانوس في أورشليم، ويهوذا أخو الرب في أورشليم، يعقوب أخو الرب، أقصد يعقوب أخو الرب، أخو يوحنا اتقتل في أورشليم، والباقيين برضو اتقتلوا كلهم، ورجعوا الرسل للمسيح الجالس على العرش اللي شافه يوحنا في السماء، وشاف الرسل طالعين من الأرض وعلى رؤوسهم أكاليل مرسومة بدم الاستشهاد، وقالوا له يا رب حتى متى؟ لما شافهم كده ربنا يسوع زعل عليهم قوي. ولكن نلاقي كده في سفر الرؤيا وصف جميل، للناس دولت لما طلعوا السماء يقول كده، سفر الرؤيا اصحاح 6 الايه 9 يقول: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فالمسيح عمل إيه؟ طبطب عليهم كده، فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. ربنا أرسل التلاميذ في الدعوة الثانية لأورشليم برضو ولليهود برضو، وفي أماكن كتير، مش بس في أورشليم، في أماكن تانية كتير، ولكن قتلوهم. فيقول كده: فلما سمع الملك، يعني الكلام ده، ويقول كده الآية 6: الباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم، فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. إيه اللي حصل؟ ربنا يسوع ساب الرسل 30 سنة، 40 سنة بعد الصليب، لحد سنة 70 ميلادية، من سنة 33 لحد سنة 70 ميلادية، والكرازة باسم المسيح لا تكف، حطوهم في السجن، يقتلوهم، يعملوا كذا كذا كذا، كل اللي أرادوا أنهم يعملوه عملوه. كانوا التلاميذ يقولوا كده: ان احنا ما نستاهلش، ان احنا نهان من اجل السيد. وكانوا يبقوا فرحانين لما يهانوا او يتقتلوا او يحصل لهم اللي يحصل لهم. سنة 70 ربنا بقى ادى جرين لايت للدولة الرومانية، واخد جيوش الدولة الرومانية وحصر اورشليم حصار شديد جدا، لا مية ولا اكل، ما نفعهمش غير القناة اللي حفرها حزقيا الملك من تحت الارض، دي اللي كانت بتدخل لهم مية، انما الاكل مفيش ابدا، اكلوا القطط اللي في الشوارع كلها، اكلوا الكلاب اللي في البلد كلها، خطفوا العيال وكلوهم، ما سابوش حاجة، حتى الحطب الناشف مدغوه بسنانهم من الجوع. ما كانوش بيكتفوا بكده، لكن رغم الجوع والضعف الشديد اللي هم فيه كانوا بيقاوموا الجنود بتوع الدولة الرومانية بصورة فظيعة جدا. تقولي طب ليه تيتس ساب الحصار ده يستمر حوالي 2.5 سنين؟ هم كانوا حاسين، تيتس والجيش الروماني كان حاسس ان فيه هيكل عظيم موجود هنا، ما كانش عاوز يهدم المدينة، ما كانش عاوز يحرق الهيكل، لكن اللي كان بيتعمل او المقاومة اللي كان بيقاومها اليهود خلت العساكر يعني بلغوا من الغيظ درجة فظيعة جدا، حتى انهم جابوا زيت، العساكر الرومان جابوا زيت وكبوه على باب من الابواب، ولعوا فيه من بره، فاليهود ما يقدروش يطفوه لا من جوه ولا من بره، لحد لما النار كده كلت الباب شوية وراحوا جايبين شجرة وضربينها في الباب ده ودخلوا المدينة. ويوصف بقى يوسفوس المؤرخ اللي عملوه الجيش الروماني بالغيظ اللي فيهم لما دخلوا أورشليم، لأن يوسفوس المؤرخ ده كان هو المترجم بتاع الحملة الرومانية على أورشليم، يهودي مترجم يترجم من الروماني لليهودي. يوسفوس المؤرخ يشهد ويكتب ويقول ما خلوش في طريقهم إنسان، لا شيخ ولا شاب ولا رجل ولا امرأة، حتى الحوامل شقوا بطون الحوامل. تيتس حس ان العساكر متغاظين قوي، ده مش حصار، ده مش استيلاء على مدينة، ده انتقام، فخاف جدا على الهيكل، فجري على الهيكل لقاهم اوريدي كانوا ولعوا فيه، بقى يصرخ باعلى حسه. ويوسفوس المؤرخ شاهد وقال كده انه فضل يصرخ ويحاول يوقف الحريق ده، لكن ما امكنش، لحد لما صوت تيتس الروماني قائد الحملة راح من كتر الصراخ ان هم يبطلوا يوقفوا او يحاولوا يوقفوا الحريق ده، ما امكنش ابدا. عشان كده يقول غضب الملك وارسل جنوده واهلك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم. فعلا تم بالحرف الكلام، تم بالحرف. واليهود قصدي الرومان لما حرقوا الهيكل كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يسيحوا الذهب اللي على الحيطان والعمدان والفضة اللي على الارض، الوسيلة اللي يحصلوا بيها على اكبر كمية من الذهب بسرعة ان هم يسيحوا وياخدوه. لكن في شوية من الذهب لما الحريقة زادت ابتدى المبنى يتصدع، مبنى الهيكل يتصدع، فدخل في وسط الحجارة اللي اتفرقت من بعضيها، فالجنود هدموا الهيكل بيدوروا، هدموا الحجارة بتاعت الهيكل بيدوروا على الذهب اللي جري في وسط الشقوق بتاعة حجارة الهيكل، وتمت النبوة اللي ربنا يسوع قالها يوم جمعة ختام الصوم، اللي قال فيها لا يترك فيك حجر على حجر. حائط المبكى الموجود حاليا ده مش من الهيكل، ده الأثر الوحيد، ده الأثر الوحيد اللي فاضل من أورشليم. حائط المبكى الموجود ده الحائط الغربي من سور المدينة، مش من الهيكل، مش من الهيكل. الهيكل نفسه اتبنى دلوقتي فوق الجامع الأقصى زي ما انتوا عارفين، واليهود بيدوروا تحت، عملوا سرداب من طريق الصليب، من الشارع اللي هو المسيح مشي فيه، من طريق الصليب فتحوا سرداب تحت الأرض ووصلوا بيه تحت الجامع الأقصى، ودي مسافة حوالي 25 فدان من طريق الصليب لحد الجامع الأقصى أو لحد حائط المبكى، 25 فدان بيحفروا، حفروا تحت المباني وتحت الجامع الأقصى بمساحة تقريبا حوالي اللي حفروه دلوقتي حوالي 15 20 فدان، بيدوروا فين الحجارة القديمة الأساسية اللي فاضلة في الأساسات، عشان لما يبنوا الهيكل، إذا كان هم يعني فاكرين إنه هيتبنى تاني، ما يبنوا الهيكل يتبنى في نفس المكان بنفس المواصفات على نفس حجارة الأساس القديم. Anyway، أحرق مدينتهم، اتحرقت بالنار فعلا. وبعدين ثم قال لعبيد: أما العرس فمعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرار وصالحين، اللي هم مين؟ إحنا الأمم، الدعوة الثالثة، الدعوة الثالثة. فتح بيته الآب، فتح بيته. احنا عارفين ان الكنيسة ديت هي مسكن الله مع الناس، ده بيت الله، الكنيسة دي بيت الله. فتح بيته لكل الناس، قال لهم دخلوا كل الناس، كل اللي تقدروا تجيبوهم دخلوهم. والدعوة عامة زي ما قال الإنجيل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كل الناس تيجي، خدام الملك مش من حقهم يقولوا ده يخش وده ما يخشش، لا مش من حقهم. ادعوا الى العرس. فخرج اولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرار وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين، امتلأ العرس من المتكئين، الكل يدخلوا بيت الملك. وابونا بشوي كامل كان طلع نبذة كده وبيقول فيها: كلهم ولادك يا ربي، الأشرار والصالحين والمضيعين للوقت واللي بيعرفوا قيمتك واللي ما بيعرفوش قيمتك، لكن أنا خدام ولادك يا رب، ملياش، مش من حقي، مش من حقي ان انا اقول ده كويس وده وحش، لان في كلهم فيهم حاجة حلوة ان هم ولادك يا ربي. كل اللي في الكنيسة فيهم حاجة حلوة يا ربي ان هم ولادك. انا علي بس الخدام، عليه بس ان هو يفكر ولاد سيده ان ابوهم السماوي بيحبهم، وانه فتح لهم حضنه قبل ما يفتح بيته، وبيقدم لهم دعوة لحضور عرس ابن الملك. الدعوة غالية قوي، الدعوة غالية قوي، والعرس مكلف كتير قوي. ولما يقول ان ثيراني ومسمناتي ذبحت، قال ديت رمز كده تشوف من وراه ذبيحة الصليب، الابن المذبوح. ثيراني ومثمناتي وكل شيء معد في العرس. فامتلأ العرس من المتكئين، منهم اللي هيقتنع بالدعوة لحضور عرس ابن الملك، منهم اللي هيعيش كما يحق لإنجيل المسيح، منهم اللي هيواجه ضعفاته بالتوبة، ولكن في أغلبية، في أغلبية مش هتبقى مستعدة. فإد عينة كده. فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا ثياب العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت من الخزي، سكت. سكت من الخزي. ايه ثوب العرس؟ ثوب العرس هو المعمودية. انا يوم ما اتعمدت ربنا كساني بثوب بره، بر مجاني مفهوش تمن، مفيش تمن على الأرض يقدر يندفع قدام ثوب البر ده. كساني بثوب بره، والثوب ده متزخرف بدم ابنه وعرق قلبه. ثوب بر المسيح اللي تقراه في سفر الرومية، على مدار سفر الرومية كله تقرأ عن بر المسيح اللي كساني بيه. تقول لي امال ايه عرق قلبه ده؟ اقول لك عرق قلبه اللي كان في جسماني. مش كان، مش تسمع كده يقول لك كانت ينزل قطرات عرق على الارض فيها دم؟ ايه ده؟ قال اصل العرق ده طالع من القلب، ده مش طالع من القلب بدم، مش طالع كده عرق واحد تعبان او بيجاهد او بيشتغل او حاجة. لا، كساني بثوب بره، المتزخرف بدم ابنه وعرق قلبه، اللي قال عنه من يؤمن بالابن فله حياة ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة بل يمكث عليه غضب الله. يمكث يعني ايه؟ يبقى عليه، يبقى عليه غضب الله. المدعوين كلهم اتعمدوا، وفي بعضهم شايف ان هو من الابرار، شايف ان هو من الابرار ولكن مش واخد باله، مش واخد باله. تقول لي طب ايه المشكله دي تتحل ازاي؟ هل كل اللي تعمده يخرج السماء؟ اي نعم طبعا، حتى اللي بيعملوا خطيه، حتى يهوذا. اللي بيعملوا خطيه حاجه ويهوذا حاجه تاني، اللي بيعملوا خطيه حلهم ان هم يعترفوا ويتوبوا، او يتوبوا ويعترفوا. طب واللي ما بيعترفوش؟ واللي ما بيعترفوش؟ قال اللي ما بيعترفوش موجود كده نص في الانجيل جميل قوي بيقول كده: لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ده الإنسان اللي بيعترف، الإنسان اللي بيعترف بيروح لأبونا وبيحكم على نفسه ويقول أنا أبونا خاطي، أنا ضعيف قدام الخطية الفلانية، أنا في الزفت والهباب الفلاني والفلاني والفلاني. من اعترف، إن اعترفنا بخطايانا، أو زي ما بيقول يوحنا الحبيب، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا. إن كنا حكمنا على أنفسنا فلن، أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ لو حكمنا على أنفسنا، لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. طب واللي ما بيعترفوش؟ اللي ما بيعترفوش بقى مش صعبة برضو، مش صعبة، ما تخافوش. يعني يقول نؤدب لألا ندان مع العالم. شوفوا محبته قد ايه، احبهم للمنتهى. حتى اللي ما بيعترفوش يأدبهم. بضيقات، بأمراض، بخسائر، باضطهادات، بأتعاب، يلخصها بطرس الرسول، يلخصها بطرس الرسول ويقول ايه: لا تستغربوا من البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب. حاجة حادثة محرقة، يعني مصيبة تحرق كده وتقولي ربنا بيحبني ايوه، في العبرانيين يقول الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ده ايه ده؟ ده صعب قوي. لا مش صعب، هو عاوزني ادخل عرس ابن الملك، يقول لي هضربك، بيقول لنا هضربك وهجلدك وهأدبك وهعمل فيك كل اللي هعمله، بس مش هخليك تضيع أبديتك. يبقى بيحبني ولا ما بيحبنيش؟ الضيقات الوقتية ديت لا تقاس، الأتعاب والبلوى المحرقة واللي من عارف ايه وايه وايه اللي كتب في الانجيل كله، وقال بضيقات كبيك كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. دي بسيطة قوي جنب المجد العتيد ان يستعلن فينا. اما غير المؤمنين، اما غير المعمدين يطرحوا خارجا. عشان كده يجي في اخر آية في انجيل النهاردة اللي هي نمرة 14 في انجيل متى اصحاح 22، يقول لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون، من له اذنان للسمع فليسمع. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.